أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
قال في الكتاب: الفن الثالث علم البديع، وهو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام، أي يتصور معانيها. فلما فسر المعرفة بما يشمل التصور، علم أنه لم يطلقه مستعملا في خصوص التصديق، بل أراد الإطلاق الأول، وهو أن تطلق المعرفة على الجزئيات. والتعبير بالمعرفة هنا إشارة إلى أن متعلقات هذا العلم جزئيات كلام العرب، شيء أي يتصور معانيها ويعلم أعدادها وتفاصيلها بقدر الطاقة. والمراد بالوجوه ما مر في قوله، طبعا التفت قوله بقدر الطاقة إشارة إلى أنه لم يفسر وجوه التحسينها هنا بالنكات البلاغية للمسائل، بل فسرها بمعنى نفس المسائل، لأن النكات البلاغية والأوجه وجوه المبالغة في هذه المسائل جيد مما يمكن معرفتها والوقوف عليها وضبطها، ولكن نفس المسائل هي بحيث لا يمكن ضبطها. والمراد بالوجوه ما مر في قوله: ويتبعها وجوه أخر تورث الكلام حسنا وقبولا. هذا القول مر في آخر في خاتمة المقدمة وقبل الشروع في علم المعاني، وإنما بين المراد للإشارة إلى أن الوجوه لما أضيفت لمعرف بالألف واللام فهي في رتبة ما أضيف إليه، ويلزمها حينئذ أن تكون المقدرة فيها عهدية حتى تدل على المطلوب. وقوله بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال ورعاية وضوح الدلالة، أي الخلوع عن التعقيد المعنوي، إشارة إلى أن هذه الوجوه إنما تعد محسنة للكلام بعد رعاية الأمرين، فاحترز بذلك عن مثل التحرز عن التنافر وعن الغرابة وعن غير ذلك من شروط الفصاحة. ثم قال: والظرف، أعني قوله بعد رعاية، متعلق بقوله تحسين الكلام، يعني أن هذا التحسين المرجوة من علم البديع إنما يحصل بعد الرعاية. وبقوله هذا إن الظرف متعلق بالتحسين، ذكر الشراح أن هذا الظرف حينئذ يكون لغوا. يقع الكلام في بيان معنى الظرف اللغو. والحاصل أن الظرف عندهم ينقسم إلى قسمين: إلى ظرف لغو وإلى ظرف مستقر. ولا يراد من الظرف اللاغو الظرف الذي ليس له معنى، بل المراد منه الظرف الذي يكون متعلقه مذكورا لوضوح أن المتعلق حينئذ لما كان مذكورا فيمكن الاعتماد عليه في تأدية المعنى، وهذا بخلاف الظرف الذي يكون متعلقه عبارة عن استقرار محذوف، فإن المتعلق لما كان محذوفا فلا بد من استنابة ما يدل عليه ويشير إليه وهو الظرف. فلو كان متعلق الظرف محذوفا ثم حذف الظرف كذلك لم يدل على المتعلق حينئذ أي دليل. ومن ثم يقال الظرف على قسمين: ظرف مستقر وهو الظرف الذي يكون متعلقه محذوفا جيد يقدر بكون أو استقرار، ومثل هذا الظرف لكون متعلقه محذوفا. شوف، فلا بد لكون متعلقه محذوفا فلا بد أن يدل عليه دليل، ولا يصلح لأن يدل على المظروف أو على المتعلق إلا ذلك الظرف، فصار الظرف لازما. وأما الظرف الذي يذكر متعلقه فيمكن حينئذ أن يعتمد في الدلالة على المتعلق في نفس هذا المتعلق، فلا نحتاج حينئذ إلى الظرف. جيد، فيقال إن الظرف مستقر وظرف لا. هذا ما ذكره البعض في التفرقة بين الظرفين. وفيه أن الظرف وإن صحت استنابته عن متعلقه عند الحذف فيكون وجود الظرف حينئذ ضروريا في الكلام للإشارة إلى ذلك المتعلق المحذوف، ولكن لا يلزم من ذلك انقلابه لغوا عند وجود متعلقه، بحيث يصح الاستغناء عنه بذكر ذلك المتعلق لوضوح أن معنى المتعلق يباين معنى المتعلق يعني الظرف ويغايره، فيكون كل منهما مسوقا لمعنى لا يستغنى عنه بغيره. فهذه التفرقة ليست كما ينبغي، والأقرب أن يقال إن الظرف إن كان متعلق استقرارا محذوفا فهذا هو الظرف المستقر ولذلك سمي مستقرا، وإلا فإن كان متعلقه مذكورا فهو الظرف اللغو، ولكن لا بمعنى الاستغناء عنه بمتعلقه. توضيح ذلك أن الظرف لما كان معنى حرفيا ونسبة فهو مما لا يصح أن يقع مسندا ولا مسندا إليه، أما امتناع وقوعه مسندا إليه فلأنه لا يسند إلا إلى الذات والنسبة ليست ذات، وأما امتناع وقوعه مسندا فلأن المسند هو ما يعرض على الذات والأعراض يعني المقولات العرضية وإن توقفت في وجودها على وجود معروضها لكن لها مفهوم مستقل في الذهن، فالأعراض تفتقر في الوجود إلى معروضها ولا تفتقر في وجودها الخارجي إلى وجود معروضها ولا تفتقر في وجودها الذهني إلى وجود معروضها، فإن لها معاني ومفاهيم مستقلة في الذهن كسائر المقولات العرضية من الكم والأين والمتى، وهذا بخلاف الظرف أو فقل المعاني النسبية فإنها يتوقف تصورها كذلك على تصور أطراف إضافتها. وحينئذ فلو كان الظرف شوف فلو كان الظرف دخيلا في تتمة أركان الجملة، بحيث يتوقف السكوت على هذه الجملة على معنى الظرف، فيعلم حينئذ أن الظرف ضروري لتحقق الإسناد التام، كما يقال زيد في الدار. ومعنى توقف الإسناد التام على الظرف أن الظرف قد وقع مسندا أو مسندا إليه، لأن الكلام إن يكفي في تحققه وجود إسناد تام، والإسناد التام إنما يتقوم بطرفين لا أكثر، وهما مسند ومسند إليه. جيد. فلو وقع الظرف بحيث يتتوقف صحة السكوت عن هذه الجملة عليه، فهذا يعني أن الظرف قد وقع أحد ركني الإسناد، ولكن الظرف لا يصح أن يقع أحد ركني الإسناد كما عرفنا. فواجب لتصحيح ذلك تقدير متعلق للظرف، يكون هذا المتعلق هو المسند أو المسند إليه، وحينئذ يقدر ذلك المتعلق بأنه كائن أو مستقر، أو كان أو استقر على الخلاف بينهم، ويكون ذلك الظرف نائبا عنه ودالا عليه بعد حذفه. وهذا بخلاف ما إذا كان الإسناد التام حاصلا ومتحققا من دون معنى الظرف، فلا يكون الإسناد متوقفا على وجود الظرف حينئذ، فلا حاجة إلى تقدير متعلق لذلك الظرف، بل يكون الظرف متعلقا بمذكور، كما يقال في الجملة الفعلية، شوف، ضرب زيد في الدار، فإن إسناد الضرب إلى زيد حاصل من دون الاحتياج إلى معنى الظرف، ولذلك لا نحتاج إلى تقدير متعلق بالظرف. ليش؟ لأن الذي دعانا إلى تقدير متعلق للظرف هو أن الظرف قد توقف صحة السكوت عليه، فعلم من توقف صحة السكوت عليه مدخليته في أصل الإسناد، ومعنى مدخليته في أصل الإسناد وقوعه أحد ركني الإسناد، ولكنه لا يقع أحد ركني الإسناد، فوجب لتصحيح ذلك تقدير متعلق. فالعلة التي لأجلها قدر للظرف متعلق هو وقوعه أحد ركني الإسناد، فلو لم يقع أحد ركني الإسناد لم نحتاج إلى المتعلق، وكان متعلقه حينئذ أو كان متعلقا حينئذ بأي مذكور من المذكورات التي تقبل أن يتعلق بها الظرف. جيد. فإن إسناد الظرف في قولنا ضرب زيد، شوف، حاصل الإسناد التام في الدار، حاصل من دون الاحتياج إلى معنى الظرف، وهذا القدر كاف لتشكل الجملة الفعلية، ومعه يكون الظرف خارجا عن الأركان الأساسية للإسناد، فلا بد يكون متعلقه مذكورا، وهو في المثال الفعل، وكذا في الجملة الإسمية، كما يقال، شوف، ضرب زيد في الدار شديد، فإنك قد أخبرت عن الضرب بالشدة، حيث أسندت الشدة إلى ضرب زيد من دون توقف في ذلك على معنى الظرف، وإن كان للظرف فائدة تأسيسية تضاف على أصل الإسناد بلا إشكال. وبالجملة، كلما كان الظرف دخيلا في الإسناد وجب تقدير متعلق له هو الاستقرار، لاستحالة وقوعه مسندا أو مسندا إليه، فلا بد من تقدير ما يكون مسندا أو مسندا إليه. ومن ثم سمي هذا الظرف الذي يحذف متعلقه بالظرف المستقر. وكلما لم يكن الظرف مقوما للإسناد لم يحتج إلى تقدير متعلق، وإنما يتعلق بمذكور. وسمي ظرفا لغوا، طيب ليش؟ حينئذ لخروجه عن كونه أحد ركني الإسناد، وإن كان له معنى وفائدة تأسيسية كما لا يخفى. وهذا كما يقال إن الحالة فضلة، ولكن لا بمعنى صحة الاستغناء عن معناها، فقد يكون معناها ضروريا في الكلام، كما في قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مراحا، إذ ليس المراد النهي عن مطلق المشي، وإنما على عن المشي على هذه الحال. جيد. فالمراد حينئذ من الظرف اللاغو الظرف الذي لا يكون مقوما للإسناد، أو الذي يكون خارجا عن كون أحد ركني الإسناد. جيد. فهو لغو بالنظر إلى حصول الإسناد التام. ولذا نجد أن الظرف إذا كان شوف بفي صح أن يكون مقوما للإسناد وغير مقوما له، كما تقول زيد في الدار، فإن الظرف ها هنا مقوم للإسناد، ففي يمكن أن تكون ظرفا مستقرا ويمكن أن تكون ظرفا لغوا، وين كما في مثل قول القائل ضرب زيد في الدار. ولكن إذا كان الظرف بعن لا يمكن حينئذ أن يكون مقوما للإسناد، مهما جئت بعن في أي تركيبة فلا يمكن أن يتوقف الإسناد التام عليها. الآن مثلا تقول زيد عن كذا ضرب عن، لا يمكن أن يتحقق ذلك. والسبب في ذلك أن في يمكن أن تعبر عن مقولة برأسها، هذا بخلاف عن فإنها لا تعبر عن مقولة برأسها. وفي هذا مزيد بحث ليس محله ها هنا، فإن بعض الأصوليين ذهب إلى أن المراد من الظرف اللاغو، عفوا من الظرف المستقر، الظرف الذي يصلح لأن يكون مقولة برأسه. وأما الظرف اللاغو فهو الظرف الذي لا يكون مقولة برأسي، وإنما يكون متمما لمقولة سابقة، كما في مثل ضرب زيد في الدار شديد، فإن الظرف ها هنا متمم لمقولة الإضافة، ولذلك كان لاغوا. وما ذكره هذا الأصول يرجع إلى ما ذكرنا، ولكن هناك جاء بتعبير فلسفي ونحن جئنا بتعبير أدبي يراعي قواعد اللغة. كيف كان؟ فالشاعر لما جعل الظرف متعلقا بتحسين الكلام علم أن متعلق الظرف مذكور، وإذا كان مذكورا فالظرف لغو. جيد. بمعنى خروجي عن كوني مقوما أساسيا للإسناد. كيف كان؟ هذا تمام الكلام في تعريف علم البديع. وقد عرفنا بما لا مزيد عليه أن علم البديع يبحث عن المسائل التي تفيد الكلام حسنا عارضا، وتسمى هذه المحسنات بالمحسنات البديعية. والبديع في اللغة هو الغريب، وسوف يأتي أن السر في محسنية هذه المسائل هو ما تضفيه من غرابة على تلك التراكيب. كيف كان؟ قد عرفنا أن اللفظ ليس إلا وجودا تنزيليا للمعنى، فيوجد بينهما علاقة اتحاد واقتران أكيد، بحيث ليس اللفظ إلا وجود ذلك المعنى في الذهن، ولازم ذلك أن يسري الحسن والقبح من أحدهما إلى الآخر. فاللفظ إذا كان حسنا لزم منه حسن المعنى، وكذا إذا كان المعنى حسنا فإن حسنه سوف يسري إلى حسن اللفظ. وعلى هذا فالقياس في كل محسن أن يكون محسنا للنفض وللمعنى في آن واحد، ولا يمكن أن يكون اللفظ محسنا، عفوا، لا يمكن أن يكون شيء محسنا لللفظ من دون أن يحسن معناه، أو محسنا للمعنى من دون أن يحسن اللفظ. ولكن سراية الحسن والقبح من أحدهما إلى الآخر لا توجب أن تكون، لا توجب أن يكون الحسن في أحدهما بدرجة واحدة مع حسنه في الآخر، بل قد تكون السراية، أو عفوا، قد يكون الحسن في أحدهما هو المقصود الأول، وإن أوجب ذلك سراية لذلك الحسن إلى الآخر. ومن هنا تنقسم المحسنات البديعية باعتبار ما تلحقه أولا وبالذات إلى قسمين، إلى محسنات هي أول شيء تحسنه اللفظ وإن كانت سوف تحسن المعنى بعد ذلك، وإلى محسنات أول شيء تحسنه المعنى وإن كانت سوف تحسن اللفظ بعد ذلك. فنقول تنقسم المحسنات باعتبار ما يرجع إليه الحسن أولا وبالذات إلى قسمين، وانقسام هذه المحسنات إلى قسمين ثابت بالاستقراء، وإلا فلا مانع عقلا من أن يكون هناك محسن يرجع حسنه إلى اللفظ والمعنى أولا وبالذات، ولكن لم يوجد مثل ذلك في كلام العرب. وأما وجود محسن يرجع إلى اللفظ وإلى المعنى ثانيا وبالعرب فهو في غاية الامتناع، لأن ما بالعرب فرع ما بالذات، والفرض أنه ليس هناك إلا اللفظ والمعنى. جيد، كيف كان؟ فهذه المحسنات التي تورث الكلام حسنا عارضا عليه، ومعنى عروض هذا الحسن أنه حاصل له بعد حسنه الذاتي، أي بعد حصول المطابقة لمقتضى الحال، هذه المحسنات لا يخلو إما أن تكون هذه المحسنات بحيث ترجع أولا وبالذات إلى اللفظ ولا ينافيه أن تورث المعنى حسنا بعد ذلك، أو أن تكون هذه المحسنات بحيث ترجع أولا وبالذات إلى المعنى وإن كانت سوف تورث اللفظ حسنا كذلك لعلاقة الاتحاد والقرب بينهما. فيقال إن المحسنات البديعية على قسمين: محسنات معنوية وهي التي يرجع الحسن فيها أولا وبالذات إلى المعنى ثم إلى اللفظ، وإلى محسنات لفظية وهي التي يرجع التزيين فيها إلى اللفظ ومنه إلى المعنى. يقع الكلام في المحسنات المعنوية، وقد ذكر الماتم في هذا الكتاب 29 محسنا من هذه المحسنات، وإنما قدم المحسنات المعنوية لأن المعنى هو المقصود الأصلي وهو الغرض الأولي من الكلام، وأما الألفاظ فليست إلا توابع وقوالب لهذه المعاني. المحسن الأول من المحسنات المعنوية الطباق، ويقال له أيضا المطابقة، ويقال له أيضا التكافؤ، ويسمى أيضا التطبيق والتضاد. والمطابقة أو الطباق في اللغة بمعنى الوفاق، والمطابقة بمعنى الموافقة. وأما اصطلاحا فالمراد من الطباق الجمع بين معنيين متغايرين متنافيين. شوف، الجمع بين معنيين، ولم يقل الجمع بين لفظين، لأن المنظور إليه أولا وبالذات هو المعنى، وإن كان يلزم بحسب العادة من تنافر المعنيين تنافر لفظيهما، كما في تطابق الإيجاب والسلب على ما سيأتي، يأكل ولم يأكل شيء، فهنا يوجد تضاد حتى بين اللفظين، لأن اللفظ الأول موجب والآخر سالب، ولكن المنظور إليه أولا هو المعنى. قال إذن الطباق في اللغة هو التوافق، عجيب، وفي الاصطلاح هو الجمع بين معنيين متضادين. ولا نريد من التضاد ها هنا المعنى الدقي والمنطقي للتضاد، بل يشمل كل معنيين متغايرين لا يجتمعان، فيشمل تقابل الضدين وهما المتنافران اللذان يكون أحدهما كارها لذات الآخر، يتواردان على موضوع واحد ويكونان وجوديين ولا يجتمعان في مكان واحد إلى آخره. ويشمل التضاد ويشمل التماثل، عفوا، يشمل التضاد المنطقي ويشمل الملكة وعدمها، ويشمل النقيضين، ويشمل المتضايفين على خلاف، ويشمل أيضا المتخالفين وإن لم يكن بينهما تقابل وتنافر، فإنهما بحيث لا يجتمعان. تمام. إذن فالطباق في الاصطلاح هو الجمع بين معنيين متغايرين بينهما تناف، ويسمى الجمع بين الضدين مطابقة وطباقا، لأن المتكلم يوفق في كلامه بين معنيين متقابلين ويجعل أحدهما حذو الآخر، ولذلك نقل الطباق من معناه اللغوي الذي هو بمعنى الوفاق، جيد، لأنه الوفاق هو أن تطبق شيئا على شيء آخر بحيث يستوعب أحدهما كل ما يستوعبه الآخر، والمتكلم عندما يجمع بين المتضادين والمتضادان من شأنهما أن يتبادلا الموردا الواحد، فكأنه وفق في كلامه بالجمع بينهما أو جعل أحدهما مطابقا للآخر. كيف كان؟ ثم إن هذا الطباق أي الجمع بين المعنيين المتغيرين، تارة يكون الجمع بين هذا، يشوف دائما الجمع بين معنيين، هذا هو أول نوع بالذات. أما الألفاظ فحصول التطابق فيهما عارض، فالجمع بين المعنيين المتغيرين قد يحصل بلفظين من نوع واحد، وقد يحصل بلفظين مختلفين نوعا. أما حصوله من لفظين من نوع واحد فقد يكون اللفظان اسمين، كما في كما نقول مثلا ليل ونهار، أو أن يكونا معا من نوع الفعل كما يقال يحيي و كما يقال يحيي ويميت، وقد يكونان حرفين كما في قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فإن اللام تتضمن معنى النافع، وعلى ترجع إلى معنى الإضرار، والإضرار ضد النفع، فقد جمع في هذه الآية بين معنيين متغايرين متنافيين، ولكن استدل على أحدهما باللام التي ترجع إلى معنى النفع، وعلى بالآخر بالعلى التي ترجع إلى معنى الإضرار. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وكان القياس أن يقال لها ما كسبت وعليها ما كسبت، ولكن هناك فارق بين الكسب والاكتساب، وهو أن الاكتساب هو طلب الكسب أي الجد في طلبه، والنفس لما كانت تركن إلى ملذات الدنيا فكانت على أقوى على طلب تلك الملذات، وهي التي توقع في الضرر، وهذا بخلاف أفعال الطاعات، فإنها لما كانت فوائدها أخروية وكان ثوابها مؤجلا فالنفس لا تطلبه من نفسها، فلا تكد في طلب الثواب، ولذلك عبر عما فيه نفع أخروي لها ما كسبت، وعما فيه نفع دنيوي مستعجل وإن كان الثواب الأخروي أجزل، جيد لهم عليها ما اكتسبت، عفوا يعني عبر عما فيه نفع دنيوي وإن كان عقابه وإن كان له عقاب في الآخر لهم ما اكتسبت، لأن النفس تقدم على ملذات الدنيا، جيد، فيكون طلبها لهذه الملذات أقوى من طلبها للثواب الأخروي، وهذه ملذات الدنيوية التي يترتب عليها الإضرار. كيف كان؟ طيب، إذن فقد يجمع بين المعنيين المتغيرين بلفظين من نوع واحد كأن يكون اسمين أو فعلين أو حرفين، وقد يجمع بينهما بلفظين كل واحد منهما من نوع مختلف، كما إذا كان أحدهما اسما والآخر فعلا، كما في قوله تعالى أو من كان ميتا، هذا اسم فأحييناه، وهذا فعل، جيد. طيب، ثم إن الطباق وهو الجمع بين المعنيين المتغيرين يمكن أن نقسمه إلى قسمين، إلى طباق إيجاب وإلى طباق سلب. أما طباق الإيجاب فكأمثلة ما ذكرنا، وأما طباق السلب فهو أن يؤتى بالشيء ثم ينفى نفس ذلك الشيء بإدخال أداة السلب عليه، كما في قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ثم قال يعلمون، فالعلم واللا علم نقيضان. إذن المعنيان المتغايران إن كان بينهما تناقض أو كان بينهما تناقض الإيجاب والسلب فهو طباق الإيجاب والسلب، وإلا فإن لم يكن بينهما طباق الإيجاب والسلب فهو الطباق عفوا إن لم يكن بينهما تقابل الإيجاب والسلب فهو الطباق الإيجابي، سواء كان ضدين أو كان ملك وعدمه أو غير ذلك من الأمثلة. طبعا لماذا قسم الطباق إلى هذين القسمين؟ شوف، لأنه إذا كان هذان المعنيان المتغايران بحيث يكون بينهما طباق الإيجاب والسلب، شوف، فالتغاير حقيقة إنما هو في لفظهما وفي معناهما، التنافر كائن بين اللفظين وبين المعنيين، فكأن مثل هذا الطباق بحيث يرجع حسنه إلى اللفظ والمعنى بدرجة واحدة، لأن العلم يناقضه عدم العلم، الجهل حقيقة، تمام؟ ويناقض هذا اللفظ أيضا وهو لفظ العلم، لفظ لا علم، جيد؟ فكأن الحسن ها هنا بحيث يرجع إلى اللفظ وإلى المعنى معا، وهذا بخلاف مثلا الإحياء والإماتة، فلا تغاير ولا تنافر بين اللفظين، وإنما التنافر حقيقة بين المعنيين، ويقال لللفظين إنهما متنافران بسبب تنافر معنييهما. طيب كيف كان؟ الآن سوف نقرأ ذلك، نقف على الأمثلة. قال: وهي أي وجوه تحسين الكلام ضربان، معنوي أي راجع إلى تحسين المعنى أولا وبالذات، وإن كان قد يفيد بعضها تحسين اللفظ أيضا، ولفظي أي راجع إلى تحسين اللفظ كذلك. طيب، أما المعنوي قدمه لأن المقصود الأصلي والغرض الأول هو المعاني، والألفاظ توابع وقوالب لها، فمنه يعني من المعنوي المطابقة، وتسمى الطباقة والتضاد أيضا، وهي الجمع بين متضادين، أي شوف، ولأنه لا يريد من التضاد المعنى المنطقي فسره فقال أي معنيين متقابلين في الجملة، أي يكون بينهما تقابل وتناف ولو في بعض الصور، سواء كان التقابل حقيقيا يعني يوجد تنافر أو كان اعتباريا، وسواء كان تقابل تقابل التضاد أو تقابل الإيجاب والسلب أو تقابل العدم والملك أو تقابل التضايف أو ما يشبه شيئا من ذلك، ويكون ذلك الجمع بلفظين من نوع واحد من أنواع الكلمة، اسمين نحو وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، أو فعلين نحو يحيي ويميت، أو حرفين نحو لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فإن في اللام معنى الانتفاع وفي على معنى التضرر، أي لا ينتفع بطاعتها ولا يتضرر بمعصيتها غيرها، أو من نوعين يعني يكون الجمع بلفظين كل واحد منهما من نوع مختلف، نحو أو من كان ميتا فأحييناه، فإنه قد اعتبر في الإحياء معنى الحياة، والموت والحياة مما يتقابلان معنى، وقد دل على الأول بالاسم وعلى الثاني بالفعل، أو دل على الأول بالاسم وعلى الثاني بالفعل، تمام؟ وهو أي الطباق ضربان، طباق الإيجاب كما مر من الإحياء والإماتة والإيقاظ والرقود، وطباق السلب قال وهو أن يجمع بين فعلي مصدر واحد أحدهما مثبت، شوف، والآخر منفي، أو أحدهما أمر والآخر نهي، لأن الأمر والنهي وإن كان لا يتصفان بالإثبات والنفي، ولكن الأمر إنما هو لطلب الإثبات، والنهي إنما هو لطلب النفي، تمام؟ فالأول يعني ما يكون مثبتا ومنفيا في الجمل الخبرية، نحو قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، شوف، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، شوف، جمع بين النقيضين من دون أن يكون هناك تناف في كلامي، لأن قوله أكثر الناس لا يعلمون أي لا يعلمون الباطن، أي لا يعلمون الحقيقة. جيد. ثم بيّن، شوف، لا أنه أراد أن يأتي بصورتين ذهنيتين كل واحدة منهما منفصلة عن الصورة الأخرى. التفت، تارة نفترض أن المتكلم يريد أن يتحدث عن صورتين ذهنيتين منفصلتين، الأولى موضوعها إثبات حكم لموضوع ما، والثانية تريد أن تنفي حكم عن شيء آخر. هذا ليس من الطباق وليس من المحسنات البديعية في شيء. ليش؟ لأن كل واحدة من هاتين الصورتين ما جزء من المعنى الأصلي الذي يراد بيانه. فهذا الكلام الذي يشتمل على المتغايرين والمتنافيين لا يكون مشتملا على أي حسن، إذ يصدق أن الكلام يتوقف في تأدية أصل المعنى لا فضلا عن المعاني الزائدة على الجمع بين هاتين الصورتين، لأن ما يريده المتكلم حقيقة عبارة عن مرادين. ولكن تارة ثانية نفترض أن المتكلم يريد بيان صورة ذهنية واحدة، ولكنه جمع في هذه الصورة الواحدة بين متغايرين حتى يحمل الذهن على هذه الحركة المتضاربة بين الشيء وبين ضده، ليكون في الوقوف على الضد زيادة اطلاع على ضده، لأن أحد الضدين لما كان يعدم الآخر فالوقوف على حد الضد توجب مزيد اطلاع ووضوح من جهة الضد الآخر، فيكون الشيء الواحد قد تصور مرتين. وهذا كما في قوله تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلم، هو لا يريد أن يقسم الناس إلى قسمين، إلى قسم يعلم وإلى قسم لا يعلم، هو يريد أن يبين أن أكثر الناس لا يعلمون حقيقة الأمر. جيد. ثم استعان على توضيح هذه الصورة الواحدة بأن العلم إذا ما نسب إليهم فإنه ينسب إليه ظاهره. جيد. فهو فقوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون هو نفسه قوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لأن ما نفي هناك هو العلم بباطن الأمور، وما أثبت هو العلم بظاهرها. والعلم بظاهر الأمور فقط ليس إلا عبارة عن عدم العلم بباطن الأمور. ولذلك كان في هذا الكلام حسن عارض. أما لو كان المتكلم بحيث يريد أن يقسم الناس إلى قسمين ويريد أن يتحدث وأن يفرق بين القسمين بأن الأول له خصوصية العلم والثاني ليس له تلك الخصوصية، فأي حسن عارض على مثل هذا الكلام؟ واضح صار أو لا؟ جيد. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فكأنما دفع ذلك الإشكال المقدر، وما ينعتون به من العلم ليس إلا بحسب الظاهر، فجاء بالشيء ونقيضه، فيكون في في الشق الثاني ما يعين على توضيح الشق الأول حقيقة. فقوله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا تحسين عارض على الحسن الذاتي في الجملة الأولى. واضح صح؟ طيب. والثاني شو يعني الثاني؟ ما يكون بين أمر ونهي، والثاني نحو قوله تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني، لأن من لم يخش الناس وجب أن يخشى الله تعالى. فلا تخشوا الناس واخشوني. تمام؟ واضح صار إلى الآن؟ جيد. ثم قال ومن الطباق ما سماه بعضهم تدبيجا. شوف، ألا يقال ديباجية الكتاب أو ديباجة الكتاب؟ التدبيج في اللغة هو التزيين، يقال دبج المطر الأرض أي زينها. ببريق سطوع المياه على وجه الأرض عند نزولها. جيد. إذن فالتدبيج في اللغة هو التزيين، تمام؟ وأما في الاصطلاح فالتدبيج، التفت، هو أن يذكر في معنى المدح أو الذم أو غيرهما ألوان لقصد الكناية أو التورية، ونريد من الألوان ها هنا اللون، لون الأخضر أو الأحمر أو الأبيض، مش الألوان يعني الأنواع، مش الألوان يعني الضربان أو 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 مثلا نعم، ليس المراد من الألوان ما يساوق معنى الألوان، عفوا، ما يساوق معنى الأنواع، بل الألوان هنا بمعنى اللون. جيد. وهو ما ينعكس في الذهن من رؤية الأصفر والأحمر والأخضر إلى آخره. جيد. فالتدبيج إذن في اللغة التزيين، وفي الاصطلاح أن يذكر في معنى المدح أو الذم أو غيرهما من دواعي الاستعمال ألوان، والجمع ها هنا منطقي فيتحقق باللونين. طيب، لقصد الكناية أو التورية. وإنما أدرج التدبيج تحت الطباق لما بين الألوان من تناف وتقابل في الجملة، إذ لا يجتمع اللون مع اللون الآخر لوقوعهما في عرض واحد تحت نوع واحد. فلما كان بين اللونين والألوان تغاير صدق حد الطباق على التدبيج، وإن كان بعضهم قد جعل التدبيج محسنا برأسه فخصه بما يكون في دائرة الألوان، تمام؟ جيد. ثم إن الجمع بين اللونين المتغيرين تارة يكون لقصد الكناية، وتارة ثانية يكون لقصد التورية. أما ما يكون لقصد الكناية فكقول الشاعر يمدح شهيدا له: تردى ثياب الموت حمرا، فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضري. الشاعر يريد أن يمدح القتيلة في أرض المعركة بأنه عندما ذهب إلى الحرب قد ارتدى الثياب الحمراء، والثياب الحمراء هي الثياب الملطخة بالدم، هذا بحسب الحقيقة، وقد كنا بها عن القتل والشهادة. ثم بين أن هذا المقتول ما لبث أن لبس ثياب القاتل حتى انتقل إلى الجنة فلبس الثياب الخضرة، وهي كناية عن الجنة، تمام؟ إذن فثياب الموت حمرة، الثياب الحمراء وضعت حقيقة للثياب الملطخة بالدم أو للثياب التي لها لون الأحمر، جيد، وكني بها عن الموت. ثم استعمل الثياب الخضراء التي هي من السندس وهي خضر، جيد، للثياب التي وضعت للثياب الخضراء، وكنا بها عن أي شيء، وكنا بها عن الجن. وحاصل البيت أن المقتول ما لبث أن لبس ثياب الموت فلم ينقض يومه إلا وقد صار لابسا للباس الجنة. جيد. يعني ما لبث أن وقعت عليه فاجعة الموت إلا وقد صار في أحضان حور العين وفي الجنة إلى آخره. فهنا قد جمع بين لونين وهما الأحمر والأخضر، والجمع بين هذين اللونين إنما كان لغرض المدح. جيد. وقد قصد فيهما الكناية ولم يقصد التوري على ما سيأتي من التفرقة بينهما. وأما التدبيج الذي يكون لأجل التورية فكقوله في كتاب مقامات الحريري، نعم كقول الحريري في كتابه: مذ اغبر العيش الأخضر وازور المحبوب الأصفر، اسود يومي الأبيض وبيض فودي الأسود، حتى رثى لي العدو الأزرق. قبل أن نشرح هذا الشاهد لا بد أن نبين الفارق بين الكناية، أو خلينا نبين الشاهد أولا حتى يتسنى لنا أن نفرق بين التورية وبين الكناية. التفت قوله: فمذ اغبر العيش الأخضر. العيش الأخضر ها هنا كناية مش تورية، كناية عن العيش، العيش في راحة. جيد، ليش شبه ال مش شبه يعني استعمل العيش ال؟ نعم في إسناد مجازي أو في مجاز هو أيضا. جيد، المهم العيش الأخضر كناية عن الحياة الرغيدة والحياة التي فيها يسر ولين. تمام، كما أن الخضرة في العود وفي النبت توجب سعة من أمره بحيث يمكن أن تلوكه يمينا أو يسارا، فكذلك هذا العيش رغيد بحيث يتسنى لنا أن نأكل ما لذ وطاب وأن نصرف على من شئنا. جيد، فقوله مذ اغبر العيش الأخضر أي مذ انعدم ذلك العيش الأخضر. تمام، طيب وازور المحبوب الأصفر. ازور يعني تباعد عني محبوبي الأصفر، والمحبوب الأصفر أول ما يتبادر إلى إنسان له لون الصفرة، ولكنه أراد من محبوبه الأصفر الدرهم أو الدينار. يعني ومذ مال عني ذلك الدرهم الأصفر اسود يوميا الأبيض، وهذا كناية عن الحزن والهم، فإن ساعات الليل الحالكة هي ساعات التفكير بالهم. جيد، فاستعير سواد الليل ليدل على الهم والحزن. وبيض فودي الأسود، الفود هو شعر اللحية من الجانبين، وهو أول ما يشيب عادة في شعر الإنسان، ففيه كناية عن أن هذه الهموم لثقلها فكأنها تسببت في تقادم عمره واقتراب الموت. حتى رثى لي العدو الأزرق، يعني حتى رأف بحال ألد أعدائي وهو العدو الأزرق. العدو الأزرق كناية عن ألد الخصام، وذلك لأن العرب كانت ألد خصامهم أهل الروم، ويقال إن أهل الروم كانت تميل أبدانهم إلى لون الزرقة، فصار العدو الأزرق هو الرومي، ثم استعير ذلك لكل من كان من ألد الخصام. جيد، يعني يريد أن يبين أنه لشدة ما أصابه من الهموم فقد رأف بحاله حتى ألد أعدائه. جيد، مقامات الحرير في يعني بعد الاطلاع على معاني التراكيب، ولا هي تراكيب كالطلاسم يعني كيف كان. إذا اتضح ذلك ها
يا حبذا الموت
الأحمر، جاي فيا حبذا الموت الأحمر، فصار الموت عنده محببا، وهو يعني بحيث لا يمكن أن ينشله من مصيبته إلا الموت، والموت الأحمر صار واضح ما هو الشاهد. طيب الشاهد هنا قوله وازور محبوبيا الأصل، فإنه تورية عن الدرهم وليس كناية عنه. والفرق بين الكناية والتورية من جهتين: الجهة الأولى أن الكناية هي ذكر لما يدل على القريب مع إرادة البعيد، ولكن من دون إيهام القصد إلى القريب، فإن المتكلم في الكناية إنما يريد للمخاطب أن ينتقل إلى الكرم في قوله كثير الرماد، فما يقصده المتكلم بكلامه هو أن ينقل السامع إلى خصوص البعيد، ولكنه جعل القريب جسرا فانيا للوصول إلى ذلك البعيد. وهذا بخلاف التورية، فإن اللفظ وإن كان له مرتبتين أو معنى، وإن كان له معنيان أحدهما قريب والآخر بعيد، وهو مع ذلك يريد البعيد، ولكنه يريد مع ذلك إيهام المخاطب بأنه قاصد إلى القريب. فالتورية هي ذكر القريب مريدا منه البعيد مع إيهام المخاطب بكون القصد إلى القريب. وأما في الكناية فذكر القريب مريدا منه البعيد من دون ذلك الإيهام، ولذلك لم تبحث التورية في علم البيان، لأن كمالها في وجود التعقيد المعنوي بخلاف الكناية، فإن الانتقال منها إلى المراد موقوف على عدم وجود ذلك التعقيد المعنوي. الفارق الثاني، وهو أهم الفوارق حقيقة، أن اللفظ في الكناية إنما وضع للقريب، ولكنه يصلح لأن ينقل السامع إلى البعيد بواسطة اللوازم والوسائط. فاللفظ إنما وضع لخصوص المعنى القريب، ولوجود تلازم بين القريب والبعيد صح الانتقال منه إلى البعيد. وأما في التورية فنسبة اللفظ إلى القريب والبعيد هي نسبة الكلي إلى أفراده وجزئياته الواقع تحته، بحيث يكون صدق اللفظ على القريب والبعيد معا استعمالا حقيقيا. غاية الأمر أن بعض الأفراد، يعني حتى تقول إذا كانت نسبته إلى القريب والبعيد نسبة الكل إلى أفراده فلا تشكك في انطباق الكل على جزئياته، غاية الأمر أن اتصاف بعض هذه الأفراد بكونها قريبة واتصاف الفرد الآخر بكونه بعيدا إنما يحصل بسبب عارض كغلبة وجود الفرد أو الأنس في وجودي أو كثرة الاستعمال اللفظ مرادا منه هذه الحس. ولذلك تجد أن في قوله وزور محبوبي الأصفر، المحبوب مشتق يصح أن يصدق على كل ما كان محبوبا، درهما كان أو إنسانا متصفا بالصفرة أو غير ذلك من الأفراد التي يقع الحب عليها. غاية الأمر أن هذا اللفظ ينصرف بحسب غلبة الأفراد إلى المحبوب الذي له لون الصفرة لا إلى خصوص الدرهم أو الدينار، فقد استعمل لفظا يصلح لأن يستعمل في القريب والبعيد استعمالا حقيقيا، ولكن حصل لبعض الأفراد قرب بسبب غلبة الوجود أو كثرة الاستعمال أو غير ذلك من الأمور العارضة مع كونه مريدا للبعيد، وقد جعل في قرب ذلك سببا لأجل الإيهام. واضح صار؟ طيب نقرأ هذا المقدار.
طبعا السلام.
قال نعم. ومن الطباق ما سماه بعضهم تدبيجا من دبج المطر الأرض إذا زينها، وفسره بأن يذكر في معنى المدح أو غيره ألوان لقصد الكناية أو التورية، وأراد بالألوان ما فوق الواحد يعني الجمع المنطقي بقرينة الأمثلة. فتدبيج الكناية نحو قوله تردى من ترديت الثوبة أخذته رداء ثياب الموت حمرا، فما أتى لها أي لتلك الثياب الليل إلا وهي من سندس خضر، يعني ارتدى الثياب الملطخة بالدم فلم ينقضي يوم قتله ولم يدخل في ليلته إلا وقد صارت الثياب من سندس خضر من ثياب الجنة. فقد جمع بين الحمرة والخضرة، وقصد بالأول الكناية عن القتل وبالثاني الكناية عن دخول الجنة. وتدبيج التورية على قول الحريري فمذغ بر العيش الأخضر وزور المحبوب الأصفر، اسود يومي الأبيض وبيض فودي الأسود حتى رث لي العدو الأزرق فيا حبذ الموت الأحمر. فالمعنى القريب للمحبوب الأصفر إنسان له صفرة، التفت. وانطباق المحبوب الأصفر على هذا الإنسان استعمال حقيقي. والبعيد الذهب وهو المراد هنا فيكون تورية. وجمع الألوان لقصد التورية أو جمع الألوان لقصد التورية لا يقتضي أن يكون في كل لون تورية، لما بينا كل الألوان الأخرى كناية إلا المحبوب الأصفر كما توهمه بعضهم. ويلحق به أي بالطباق شيئان، هو حقيقة يلحق ثلاثة، الشيئان اللذان ذكرهما والمقابلة، ولكن أفرد المقابلة لأن البعض كالسكاك جعلها محسنة برأسه على ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. هذه ما طلعت لي هلأ.